بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجبين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين. وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله تعالى علينا بأعظم منا حين اختارنا لدينه وحين اختار لنا دينه وحين من علينا بكمال وحيه وتمام شرعته المنزلة على سيد خلقه وإمام أنبيائه صلى الله عليه وسلم. ورفع الله بهذا الدين أمة حبيبه، رفع ذكره وذكرها، رفع مكانته ومكانتها، وجعل لهذه الأمة عنده أسمى مكانة يوم لقائه بل وبين عباده. فقال تعالى عن مكانة الأمة بين الناس: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانة هذه الأمة عند ربها يوم القيامة حين قال: ينادي الله تعالى آدم يوم القيامة فيقول: أخرج من ذريتك بعث النار، أي نصيب جهنم. فيقول: كم يا ربي؟ يقول: من كل 1999. فبكى الصحابة وقالوا: أين نحن يا رسول الله؟ قال: أمتي بين الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أما يكفيكم أن يجعل لكم ربي ثلث الجنة؟ قالوا: رضينا. قال: وإني لأرجو الله أن يكون لأمتي شطر الجنة. فأمة ورثها الله شطر جنتي، وأمة رفع الله مكانتها بين الأمم، وأمة كسر الله تابعيها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى يوم القيامة بالنبي ومعه الرهط، أي العدد القليل من 3 إلى 9، ويؤتى بالنبي ومعه الرهيط، أي 3 أو 4، ويؤتى بالنبي ومعه الرجلين، ويؤتى بالنبي ومعه الواحد، ويؤتى بالنبي وليس معه من أمته أحد، حتى أرى سوادا عظيما فأقول: من هؤلاء؟ يقال: أتباع موسى عليه السلام. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: انظر عن يمينك فأرى سوادا لا نهاية له، وانظر عن يسارك فأرى سوادا لا نهاية له. ثم يقال: ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فأنا أكثر الناس تابعا يوم القيامة. إخوة الإيمان، هذه المنة العالية وهذه النعمة الغالية ما قامت فينا إلا بإحيائنا لوحي ربنا، إلا بإقامته لدينه. وما زللنا ولا ضللنا ولا استبيحت بيضتنا ولا انتوشت حرماتنا إلا يوم أن تركنا اعتصامنا بوحي ربنا، إلا يوم أن غفلنا عن مصدر عزنا ومصدر غنانا وسبب وجودنا بين الأمم، بل سبب رفعتنا. أمة ما رفعت إلا بوحي الله، فكيف إن ضيعت مصدر عزها؟ كيف إن ضيعت مصدر غناها؟ كيف إن ضيعت مصدر كفايتها وكف أذى الخلق عنها؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا قوما أذلة فأعزنا الله بدينه. من القائل هذا؟ رجل عزيز في قومه، رجل له السيادة والمكانة بين عشيرته، ومع هذا لما عرف معنى العز على حقيقته الذي علمه الله له من خلال وحيه وهدي نبيه عرف انه كان ذليل وان زعم لنفسه عزة. فالعز ليس بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان، انما العز بان نستغني بالعزيز عمن سواه. وهذا الامر لا يقوم الا على مع من التزم وحي الله ودار على هداه. لابد ان نعلم هذا. لذا يقول تعالى قل لله العزة جميعا، قل لله العزة جميعا. فما من باب من ابواب هذه العزة الا وفي وحي الله ما يرقى بعباد الله اليه. فأما للناس ان يستعزوا بغير هذا الدين. نعم كنا قوما اذلة، قولة قالها عزيز في قومه في نظر جميع الناس من حوله، ولكنه ايقن ان هذا هو الذل بعينه. ذل لشهوته، ذل لبطنه، ذل لعادات قومه، ذل لجاهليته، ذل للضلالات التي سادت الامة وسار على نحوها وعلى هديها. نعم اخوة الايمان، ذل لكل صوره والوانه. كنا قوما اذلة فاعزنا الله بدينه. فمن التمس العز في غيره اذله الله. وهذا واقع الامة الان. امة ورثت وحي ربها. امة ورثت عز امتها. واذا بديننا يتحول من اعز امة الى اذل امة. واذا بديننا يتحول من امة يهابها الشرق والغرب حتى في اضعف مراحلها. ففي فترة الحكم العثماني التي كانت تسمى بفترة الرجل المريض، لكنه اسد، لكنه بحكم الله اسد. وان ضعف بدنه وان خارت قوته الا ان من حوله نعم. فانى للنعام ان يواجه الاسود، انى للنعام ان يقف امام صرخة اسد وان بلغ من العمر ارذلة. نعم اخوة الاسلام، فرأينا العالم كله يهابا. بل هذه رسالة جورج الثاني ملك بريطانيا وسويسرا والسويد، يبعث برسالة في اضعف فترات حكم المسلمين لبلد الاندلس، ويقول فيها بالنصر الى الامير فلان من خادمك وعبدك المطيع فلان ابن فلان. كانوا يعرفون هذا، وكانوا يعرفون للامة مكانتها. نعم اخوة الاسلام، وما تبدل هذا الحال الا يوم ان حرمت الامة من خلافتها، وضاعت بين ابنائها شرعة باريها. واذا بقلوب هؤلاء القوم لغير الله تتوجه، واذا بالران على القلوب نحو منهج الله يطبع، واذا بالغفلة تعلو حياة الخلق. فنرى الامة تائهة، ما اقبلت على وحي ربها لتعلم، ما اقبلت على وحي ربها لتقيم. حتى وصلنا لما قاله علي بن ابي طالب عنا حين قال رضي الله عنه في حديث موقوف عليه لفظا واحسبه مرفوعا حكما لانه تنبؤ بامر غيبي، قال سيأتي على الناس زمان لا يبقى فيهم من الاسلام الا اسمه، ومن القرآن الا رسمه، ويكون اثق من تطلع عليه الشمس علماؤهم منهم تخرج الفتنة واليهم تعود. نعم اخوة الاسلام، نعم اخوة الاسلام، وصلنا لمرحلة مع غيابنا عن الوحي يحار العقل امامها، كما جاء ذلك في حديث كميل بن زياد رضي الله عنه يقول اخذ علي بن ابي طالب بيدي فلما اصحرنا اي صرنا الى الصحراء قال يا كميل احفظ عني فالقلوب اوعية وخيرها اوعاها. الناس ثلاثة، اي واحد من ثلاثة، فعالم رباني، عالم حياته على منهج الله قامت علما وعملا وتعليما، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. لا هم له من معرفة وحي الله إلا السلامة في الدنيا ويوم لقاء الله. نعم إخوة الإيمان، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، فإن لم يكن هذا أوجاك قال فهمد رعاع، أتباع كل ناعك يميلون مع كل ريح، مع الديمقراطية تارة، ومع الاشتراكية تارة، ومع العلمانية تارة، ومع النظم العالمية تارة، ومع القوانين الوضعية تارة، فلا ترانا إلا تائهين. ليس لنا استقرار لا في تشاريعنا ولا في حياتنا ولا في نظمنا ولا في قوانيننا ولا في شيء من أمورنا. تتقلب بنا الأيام كما وصفنا رب الأنام ووصف حال كل من أعرض عن ذكره بهذا الوصف الدقيق في قرآنه الكريم، فقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فهم في أمر مريج أي على أرض سبخة وحلة لا يقوى قائم أن يقوم عليها، ولا يقوى سائر أن يسير عليها، ولا يقوى نائم أن ينام عليها. فليس لنا في مسير الاستقرار ولا في سكن الاستقرار ولا في نوم الاستقرار ولا في رقيق حياتنا أو دليل الاستقرار، بل ترانا نتهادى نتخبط يمنة ويسرى، نتيه مع التائهين ونسير سيرة المترددين، لا نكاد نجمع على أمر أو نتفق على أمر. كل هذا في أمة وحي الله بين أظهرها، منهج الله عاصمها. إخوة الإيمان، هذه الغفلة القاتلة لا بد لنا من فواكه منها. فرب العباد ما أهلك الأمم بشيء قبلنا كما أهلك بهذه الغفلة. قال تعالى عن قوم فرعون لما كذبوا بآيات ربهم وعن سبب هلاكهم، قال تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. لماذا؟ قال بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وكانوا عنها غافلين. فبين تعالى أن عدة أو سبب هلاك القوم كانت غفلتهم عن الحق، كانت بسبب إعراضهم وتكذيبهم الحق. وهذا واقع الكثير منا اليوم، واقع أمة المسلمين. كم عدد المصلين فينا؟ كم عدد الصادقين في توحيدهم فينا؟ كم عدد الموقنين بلقاء الله منا؟ كم منا هيأ نفسه لله ولقائه؟ بل كم منا عرف الله حق معرفته؟ بل منا كم منا عرف لله نعمه؟ إذا قال سلفنا إذا ابتليت الأمة بالغفلة فلتعلم أن هذا سبيل هلاكها، فلتعلم أن هذا سبيل هلاكها. فما جاء الوحي إلا لإخراج الغافلين من غفلتهم. قال تعالى لسيد المرسلين ياسين والقرآن الحكيم، قسما بهذا الكتاب المبين، وياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لماذا؟ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. نعم إخوة الإيمان، فالفترة الكافرة الآن منا عن دين الله معرضة وعن منهج الله مغيبة. الغفلة تكاد تقتلنا، ولا أود الإطالة في تفصيل صورة الغفلة فينا أو صورها، لأنها متلونة ومتعددة لا تكاد تخفى على ناظر. وإنما أحببت في هذه العجالة وفي هذه الموعظة العارضة أن أعجل لكم ببيان كيف الخلاص أو كيفية الخلاص. نعم إخوة الإيمان، قال سلفنا ولكي نخلص من غفلتنا لا بد لنا من أمور، أولها اليقظة. فكيف يطيق من ركبة الغفلة من لا يقظة في قلبه؟ واليقظة معناها كما قال سلفنا انزعاج القلب، انزعاج القلب لروعة التنبه من ركبة الغفلة. انزعاج القلب لابد كما يقول علماء العصر الحديث للمريض النفسي من جلسات كهربائية، صدمات كهربائية. هذا المعنى هو بعينه معنى اليقظة. فقلب الإنسان الغافل يحتاج لصدمة شديدة تفوقه من غفلته، تخرجه من غيبته، تنسيه ما أذكر ما غص عليه قلبه، كما عبر القرآن الكريم في مواطن عدة بهذه المعاني. فقال تعالى مخبرا بحياة نبيه عن أمة في الغفلة سبقتنا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فكأن الذنوب خمرت العقول حتى صاروا سكارى بلا مسكر، فاقد الوعي، فاقد الرشد. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال عنها في أخرى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. غطاها وعن الحق أعماها. وقال في ثالثة: فهم في ريبهم يترددون. أوصاف عجيبة ذكرها القرآن الكريم عن حال الغافلين. إخوة الإيمان، هذا الواقع المرير لكي نخلص منه لابد أولا لنا من اليقظة. ولا أود اليوم أن أعرض أكثر من هذا الأمر لشدة أهميته ولشدة حاجتنا إليه في هذا الوقت أكثر من كل وقت مضى، لأن أحداث الدنيا علينا تتابعت، وقوى الأرض علينا تكالبت، ونبوة النبي فينا صدقت حين قال في نص حديثه الذي رواه ثوبان رضي الله عنه برواية مسندة صحيحة رواها الإمام أحمد والترمذي وغيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، لا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. نعم، الأمم الآن تكالبت علينا، تداعت علينا كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. اليهود من جانب، والصرب من جانب، والهندوس من جانب، والشيوعيين من جانب، وكل الملل التي لم يكن لها في التاريخ ذكر جعل لها اليوم على أنقاض المسلمين ذكر. هذا الواقع المرير وهذه الجراح التي تنزف في كل وقت تحتاج منا لأن نتيقظ لكي نخرج من هذا المواد الذي أصابنا، لكي نخرج من هذه السكرة التي خمرت علينا عقولنا وقلوبنا. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، لنعلم هذه الحقيقة، لأن الميت لا تؤثر فيه الجراح، وكما قال الشاعر: وما لجرح بميت إيلامه. فما لم تتيقظ القلوب وتدب الحياة فينا من جديد لن نفيق ولن نعتبر بهذه الجراح. إخوة الإيمان، هذه اليقظة يقول عنها سلفنا لها جوانب ثلاثة: إذا تحققت في العبد تحققت له اليقظة. أولها لحظ النعمة، وثانيها مصالعة الجناية، وثالثها معرفة الزيادة والنقصان في الليالي والأيام. هذه الأمور الثلاثة، أولها لحظ النعمة، لأن العبد ما لم ينظر إلى نعم الله لن يعرف حقيقة هذا الإله، لن يعرف فضله، لن يعرف فضله. فلرأينا منا من ينسب لله دوره أو يظن بالله عدم عدله. كيف يعطي الكفرة ولا يعطينا؟ كيف يغني الفسقة ولا يغنينا؟ حتى وصل منا من يعترض على الله وقضائه، أو يظن أنه إله من دون الله، يريد أن يوجه كون الله بما يراه لا بما يراه رب الأرض والسماء، وكأنه أعقل من ربه الذي خلقه ومنحه عقله، وكأنه أقدر على سياسة البشرية من ربه الذي خلقه ودبر أمره وأمر الكون كله من حوله. إخوة الإيمان، هذا الواقع المرير وصل إليه بعض المسلمين. فكم من معترض على الله وأقداره، كيف يذلنا ثم يطلب منا أن ندين له بدينه، ونسينا أن الله لا يظلم. يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فما وقعت بنا مصيبة ولا نزلت بنا كارثة إلا بجرم في حق الله اقترفت
بعدها المعاصي. إخوة الإيمان إخوة الإيمان المكفر أو النحس الثاني في الدنيا الاستغفار. ولا نعني بالاستغفار مجرد قولك استغفر الله، فكم من قائل مستغفر بلسان يحتاج استغفاره كما قال سلف من الاستغفار. إخوة الإيمان ما قيمة أن تطلب من الله أن يغفر لك بلسانك ولا يتمنى الغفران قلبك؟ فهل ظننت أنك بذلك صدقت في استغفارك؟ أم أنك أجرمت في حق من طلبت منه المغفرة وأنت تستهزئ بالطلب؟ لا يوقن قلبك، لا يخشع قلبك، لا يسمع في الغفران قلبك. إخوة الإيمان إخوة الإيمان إنما الاستغفار كما قال سلفنا استغفار قلب منكسر، استغفار قلب منكسر يعلم أنه أسير لذنوبه ولا منقذ له من أسره إلا ربه، ولا منقذ له من أسره إلا ربه، فيتضرع إليه براعة من يرد الفتاة من أسر ذنبه، يرد الخلاص من آثار جرمه في الدنيا وفي الآخرة معا. فيطلب من الله غفرانه طلبا مستميت مضطر محتاج لإجابة. فهل هذا استغفارنا؟ فهل بهذه الكيفية استغفرنا؟ أم أننا نردد الكلمات بألسنتنا وعز أن تعيش معها لحظة قلوبنا؟ إخوة الإيمان هذا واقع نبيل لا بد لنا أن نثيق منه. نعم فمطلوب منا أن نستغفر. الأمر الثالث المنحس الثالث فعل الطاعات كالأمر ميزان كما بين الواحد بيان ونضع الموازين القسط للمكيان فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاضرين. وكما قال في أخرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فإن كانت الحسنات فنراها. فما المقابل إن أثقل ميزان السيئات فلنجعل المقابل إثقال ميزان الحسنات بكثرة الطاعات لأنها من الملاحظات لهذه البلايا التي اقترفناها. كما قال تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين. وكما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في حديث طالب عنه اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالف الناس بخلق الحسن. إخوة الإيمان فلنعلم أن هذا هو المحط الثالث في الدنيا. أما المحط الرابع الصبر على البلاء، الصبر على البلاء كما بين ذلك رب الأرض والسماء في قرآنه لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم. ويبين هذا المعنى نبينا صلى الله عليه وسلم حين أقول في نفس حديثه ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يفاتها إلا كفر الله بها خطاياه. بل نص على هذا القرآن الكريم صراحة فقال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يسعون موطئا من جند الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم من جند عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم إخوة الإيمان فكل البلاء التي تقع علينا إن صبرنا لله إن رضينا بقضاء الله إن فوضنا الأمر فيها لله كان ذلك من المكسرات كان ذلك من الممحصات. وإذا يقول سيدي الأنام صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاء فإذا صبر ابتداه فإذا رضي استفاه. وفي الحديث الآخر يقول لو علم أهل العافية ما أعد الله لأهل البلاء يوم القيامة ما سأل أحد ربه العافية. إخوة الإيمان إخوة الإيمان. وفي الحديث الآخر يقول إن العبد ابتلى بالحمى أي بالموت حتى يسير على الأرض وليس على ظهره من خطيئة. إنها المكسرات إنها الممحصات الأربعة في الدنيا فمن جعل الله فيها من الكم ومن الكيف ما يمحو به السيئات فبها ونعمت. فإن كانت كل هذه الممحصات لا تكفي لمحو هذه الجرائم والجنايات فلنعلم أن هناك ممحصات أخرى بعد الرحيل ساعة الموت. ساعة الموت كما قال سلفنا وأول الممحصات الثلاث الدنيا التي علينا فرب العباد قد وعدنا على لسان نبيه أن من صلى عليه الجنازة سيكون لنا شفعاء يوم القيامة. ولذا سن لنا أن نوصي بهذا قبل موتنا قبل رحيلنا لنجعل همنا لقاء الله وطاعة العرض عليه. إخوة الإيمان ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه الجنازة 40 رجلا من أهل الإيمان شفعهم الله في يوم القيامة لذا كان سلفنا يوصي يصلي علي فلان ويبلغ عند موت فلان وفلان يلتقي أهل الإيمان لعل الله أن يشفعهم في يوم القيامة. هذا أحد المحطات هذا الحين. المحط الثاني ما نلقاه من عذاب القبر فهناك جرائم يمحصها رب العباد لأمة الإسلام في قبورهم كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند قبري صاحبين صحابيين من صحابته فقال صاحب القبرين يعذبان وما يعذبان في سبيل أن أحدهما فكان لا يستدري من بيه لا يستنجاء وأن الآخر فكان يمشي بين الناس المؤمنين فهذا المحط الثاني بعد رحيلنا. أما المحط الثالث فهو دعاء الأهل والصدقات علينا ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إذا دعا أهل الميت للميت جمع الملائكة دعوته في فرقة الله يأهدوها إليه وقالوا هذه هدية أهلك لك فيفرح بها كما كان يفرح بها دعواه في دنيانا. إخوة الإيمان سلوك من خلفنا بالدعاء لنا سلوك من خلفنا بالصدقات علينا لذا سن لنا الوصية وفي الحديث لا ينام رجل ليلتين إلا وصيته تحت رأسه. إخوة الإيمان كلنجعل وصايانا تحت رؤوسنا لنعد الساعة لطاعة عرضنا على الله عز وجل. هذه المحطات الثلاثة قبل قيام الساعة وأين القيامة أربع المحطات الأخرى أولها ساعة الفزع. ساعة الفزع لحظة ترى فيها الكون يتقلب والأرض تزلزل والجبال تسير والبحار تفجر والقبور تبعثر وإذا بالأحوال كلها تغير وترى نفسك كمقذوف ألقت في الأرض إلقاءة شديدة تصعد بها 50,000 عام تعرج بها إلى الأرض المحشر إلى أرض المحشر فلا واحد يسلك ولا واحد يذهب ولو ترى اصطدعوا فلا صوت وأخذوا من مكان قريب. نعم إخوة الإيمان ساعة عصيبة يصفها أحد الشعراء فيقول مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تموت قد كورت شمس النهار وأبعثت حرا على رأس العباد تفور وإذا الجبال تقلعت بأسولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار خلت الديار فما بها معمور وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء تدور وإذا الوحوش لدى القيامة أحداث وتقول للملاك أين مسيره سيقال فيه تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحجرت وأمارت وإذا الجميل بأمه وتعلقت خوف الحساب وقلبه مذعورا هذا بلا ذنب يخاف لهوله هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب ظهور فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعله الجنة شيدا. إخوة الإيمان يوم الفزع يوم الفزع أحد المنحطات. المنحط الثاني يوم العرض على رب الأرض والسماوات ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. الممحص الرابع الثالث يوم القيامة شفاعة الشافعين شفاعة الأنبياء وغيرهم والشفاعة في حدود معينة في حدود الكبائر نبينا صلى الله عليه وسلم وبعض الصالحين كالشهداء وغيرهم وبعض أهلهم وغيرهم. أما الممحص الرابع يوم القيامة فعفو الله عن بعض الذنوب لا جميع الذنوب فمن لم تؤثر فيه هذه الممحصات كلها وذنوبه فاقت تلك الممحصات جميعها فليعلم أنه لا تنفوس له إلا بالكير إلا بنار جهنم والعياذ بالله فالجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا من خاب وسلمت أعماله أما من له خبث في أفعاله من له جرم في أقواله فليعلم أنه لا بد من تمحيصه قبل دخوله على جنة ربه فالكير تمحصه فالكير تمحصه. إخوة الإيمان فمن منا مستعد لدخولها لحظة من منا يتحمل البقاء فيها ساعة فكيف إذا دام بها أيام وأعوام إخوة الإيمان فلنجعلها لله طيبة ولنجعلها ساعة يقظة لنذكر هذا كله لعل القلوب أن تنزعج من رقبتها وأن تفيق من هيبتها. أسأل الله تعالى أن يرد وإياكم لديني فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله خالق الحد ميسر الصعب مخرج الكروب واهب العطايا كاتب البلايا والخطوب يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لا إله إلا هو علام الغيوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم. أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله آخر هذه الأمور آخر هذه الأمور الأمر الثالث معرفة طول الأيام ونقصانها. إخوة الإيمان فلنعلم أننا أصحاب عمر محدود وأنفاس معدودة من صوى منها لم يعود وما فات أقل مما هو آت إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان إخوة الإيمان فإن كان العمر بن يجري والأيام تركض بنا ركض البريد تقرب كل بعيد فلنعلم أن وعد الله لا محالة آت ووعيد الله لا محالة واقع. قال تعالى إننا سوعدين لآت ومن أنتم بمعجزين. انظر لحالك كم طوى من عمرك وكم بقي في أجلك وماذا قدمت لله فيما مضى من عمرك. انظر لحالك وتدبر أمرك وتذكر مصيرك ومآلك. ولو دققنا النظر جميعا عام 2100 من منا يبقى على وجه الأرض حي. يا إخوان يا إخوان 100 عام أو 60 عام أو 50 عام هذه في عمر الزمان لا تذكر. كم طوت الأيام من أجال كم طوت الأيام من أجال دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق للقيام. بل يقسم تعالى بهذا فإن العصر أيها الزمان يا من كاد عمركم أن ينتهي يا من كاد عصركم أن يولي. اعلم أن العبد التنازلي بدأ من ميلادك فأجلك محدود وأنفاسك معدودة. إن طوى منها ساعة تعلم أنك قد زنوت من الموت ساعة. نتاحب مريعات ونحتفل بعيد الميلاد وليس أننا قد اقتربنا من لقاء رب العباد. إلى متى لنا فيك؟ أما لنا في الأيام من عبرة؟ أما لنا في مرور الليالي من عبرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نزلت عليه الآية التي تذكره بانطواء الليل والنهار ما نام ليلته إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ولم يكن لآية لآيات لأولي الألباب. النبي لما تلت عليه هذه الآية تلاها جبريل بعد صلاة العشاء عند نزولها يقول بلال فما نام الذي ليلته ظل الليل كله يبكي حتى أغرق لحيته بدموعه. فلما جاء بلال ليقظه لصلاة الصبح قال لما كل هذا البكاء يا رسول الله؟ قال وكيف لا وقد انزلت علي الليلة آية يقول فيها تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فويل لمن يقرأها ولا يتدبر ويل لمن يقرأها ولا يتدبر ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. متى نستعد لمرور الليالي والايام؟ يا من بدنياه انشغل وغره طول الامل. الموت ياتي بغتة الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. انظر لحالك تذكر الى اي المصائر انت صائر. فيا ويلاه من حشري ونشري فيا ويلاه من حشري ونشري ليوم شققت سبع الشداد وكانت قبل ذلك محكمات وما يحتاج مبناها عمادة وزلزلت الأراضي ثم مادت فما ندري أنجدا أم لهذا أو أعطاه بالولاية. فأنجو فأسعد أن ترى حظي فسادا أن ترى حظي فسادا فيفتح من سموم النار باب فأرجو أن أرد وأن أباد فلا يقضى عليها في لقاها فمن يقضي ذحب كي عادة. فيا أيها الغافل يا أيها الساكر يا أيها الطائف متى الفواق؟ ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أما آل الأوان لنبحث عن الحق؟ أما آل الأوان لنعمل لساعة الأرض على الحق؟ أما آل الأوان لنقدم لغدنا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزين. فهل نحن من اهل الجنان فنفرح ام من اهل النيران فنبكي؟ اخوه الايمان، رحم الله احد العشره المبشرين الجنه عبد الرحمن بن عوف اسرى اثرياء الصحابه، وكان صائما يوما وضع ولده امامه من العين مسعار، فبكى حتى سمع جيرانه اجيم صدره فاستمعوا عليه، قالوا ما يبكيك يا صحابي رسول الله؟ قال ابكاني طول غفلتنا، طول غفلتنا، ناكل ادامين في طعام واحد والذي نفسي بيده، لقد رايت من هم خير مني يجلسون الليل صائم احشاء ما شبعوا من خبز الشعير قط، والله اني لا اخشى ان اكون ممن قال الله فيهم اذهبتم سيداتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. عبد الرحمن بن عوف احد المبشرين بالجنه يبكي ويقول وكيف افرح وكيف افرح وانا لا ادري الى اي المصائر طائر، الى جنه ابدا ام الى نار ابدا. اخوه الايمان، فمتى نذكر الله ورثاءه، متى نعرف الله ونعد العده لطاعه العرض عليه، اما ان الاوان لتتذكر القلوب لتخشع لعلام الغيوب. اللهم قد قال، اللهم قد قال، يا رب العرش العظيم، يا من تملك القلوب ولا نملكها، اكفنا من رقدتنا، اكفنا من رقدتنا، اصرف الغفله عنا، لا تنسنا ذكرك، لا تهدنا ذكرك، لا تجعلنا من الغافلين، لا تجعلنا من الغافلين، لا تجعلنا من الغافلين، ان ظلمنا فلا تدعنا لغيرك، رب لا تتركنا لغيرك، رب لا تكلنا لغيرك، يا رب لنا غيرك، لا تزاد علينا بعدك، خذ علينا الذنوب، خذ علينا سيدة تلغيك، ارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك، ان كنت تقبل دعاء المسلمين لاحسانهم، فمن للعصاة المذنبين سواك يديك، لك وحدك مددنا ايدينا، فلئن ربحتها فمن سواك يرحم، من سواك يغفر، من سواك يعفو، من سواك يتكرم. اللهم لا رب لنا غيرك، لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك، الا اليك، الا اليك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. احسن ختامنا، احسن صلاتنا، توكلنا بالصالحين، الحسنى بالصالحين، ربني فيها يوم الدين، ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم، ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم، والشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رب كرمنا بزينة الايمان، واجعلنا هداة مهتدين، اجعل دمعنا مرحومة، اجعل كفرتنا من بعده معصومة، ارفع عن امتنا الذلة، ارفع عنا الصغار، ارفع عنا العيال، لا تجعلنا عندك اهون عليك ممن عصاك، لا تجعلنا عندك اذل من اليهود الاذل، ارفع البلاء عنا، ارفع نفسك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تعذب نساءنا واطفالنا وشيوخنا بجرمنا، تجاوز عن سيئاتنا، تقبل حسناتنا، عاملنا باحسن ما عملنا، عاملنا باحسانك، فالفضل منك واليك، اللهم عاملنا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، انك انت اهل التقوى واهل المغفره، انت الاسلام وعز المسلمين، ربنت الاسلام وعز المسلمين، اجعلنا اهلا لنصرة دينك، اجعلنا اهلا للتمكين في ارضك، اجعلنا وفاء اولادنا من بعدنا اهلا لاقامه حدودك، اجعلنا اهلا لتطبيق شريعتك، حسن فينا كتابك، اصلح الرعاة منا والرعية، ولي امرنا خيارنا، لا تولي امرنا شرارنا، وكل امرنا من يحفظ دينك، ويقيم حدودك، ويرحم عبادك، ويقصد بنواصيهم اليك، اجعلنا اهلا لتحرير مسجدك الاقصى الاثير، اجعلنا اهلا لتحرير مسجدك الاقصى الاثير، اجعلنا اهلا لنصرة كل من نصر دينك، اجعلنا اهلا لنصرة اخواننا في البلقان، في قسيطة وفي الشتان، في البطنة وزرتك وسائر البلدان، برحمتك يا رحمن أيدنا بنصرك، أمدنا بمددك، لا تخذلنا أمام خلقك، لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الظالمين، ارحم ضعفنا وفرج كربنا، وكن إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام مستهرجانا، ربنا تقبل منا، واقبلنا على ما كان منا، واقبلنا على ما كان منا، واقبلنا على ما كان منا، إنك أنت السميع العليم، عباد الله. اتقوا الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واكثروا من الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واقم الصلاه.